بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الصارم المنكي في الرد على الشبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال المعترض الحديث التاسع
العاشر.
نعم.
قال المعترض الحديث العاشر: من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي. رواه أبو الفتوح سعيد بن محمد بن إسماعيل اليعقوبي في جزء له فيه فوائد مشتملة على بعض شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وما ورد في فضل زيارته ودرجة زواره. وهذا الجزء رواية المحدث إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنصاري المالكي المشهور بابن الأنماطي، ونقلت من خطه. قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علوان بن هبة الله.
يقول في حاشية في ترجمة ابن الأنماطي: الحافظ البارع مفيد الشام تقي الدين أبو طاهر المصري الشافعي كتب بخطه المليح ما لا يوصف كثرة. قال ابن الحاجب: كان إماما ثقة حافظا مبرزا فصيحا، حصل ما لم يحصل غيره. مات سنة 1969 من السير. نعم.
وساق بسنده إلى عبد الله بن عمر العمري بن عمر العمري قال: سمعت سعيدا المقبري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي، ومن زارني كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال المعترض:
الشك منك أنت حتى لا يظن من يستمع أن هذا في الرواية. نعم. ومن زارني كنت له شفيعا يوم القيامة على الجزم. نعم.
هنا
مش عندك شفيعا أو شهيدا؟
شهيدا
عندنا. عندنا بالجزم، يعني كنت له شفيعا. نعم.
قال المعترض خالد بن يزيد: إن كان هو العمري فقد قال ابن حبان إنه منكر الحديث. وأحمد بن سهل بن أيوب أهوازي قال الصيرفيني: مات بالأهواز يوم التروية سنة 91 و200. والجواب أن يقال هذا حديث منكر لا أصل له، وإسناده مظلم، بل هو حديث موضوع على عبد الله العمري الصغير المكبر الضعيف. والحسن بن محمد السوسي وأحمد بن سهل ابن أيوب الأهوازي يرويان المنكر، لا يحتج بخبرهما ولا يعتمد على روايتهما. وخالد بن يزيد هو العمري بلا شك، ومتروك الحديث.
الصنعة الحديثية في هذا الكتاب وصار المنكي في صنعة حديثية عالية تتضمن تقعيدا وتطبيقا، ولهذا اعتنى كثير بكتاب الصارم لابن عبد الهادي رحمة الله عليه من جهة صنعته الحديثية ومن جهة فحولته في هذا الباب الذي كان فيه مبرزا رحمه الله تعالى. نعم. وخرجت رسائل حديثية من هذا الكتاب وهو الصارم. نعم.
وخالد بن يزيد هو العمري بلا شك،
ولم يقتصر فقط على الرد المتعلق بالجهة العقدية في مسألة التوسل وغير ذلك، وإنما اعتمد رحمه الله تعالى على صنعة الحديثية في هذا، وجزاه الله خيرا، فإنه قد رد استدلال أو وقف مع الاستدلال أولا قبل أن يقف مع المدلول، وهذا مهم جدا للإنسان. وفي رده على المخالف لا يقتصر فقط على ما يتعلق بالجانب العقدي، بل نأتي أولا أول شيء جهة الثبوت، ثم بعد ذلك جهة الدلالة. لكن لا أنت ترد حديثا مثلا من جهة الدلالة وتترك بيانه من جهة الثبوت، لأنه إذا لم يثبت فقد كفيت المؤنة، ثم تزيده إيضاحا فتقول: وأما المعنى هذا فمعنى منكر يصادم من أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. هذه مسألة مهمة جدا. نعم.
وخالد بن يزيد هو العمري بلا شك، وهو متروك الحديث متهم بالكذب. قال ابن أبي حاتم: خالد بن يزيد العمري المكي أبو الوليد، روى عنه سفيان الثوري.
وهذا فيه بيان أن هذا العلم فيما يتعلق بالرجال والحكم عليهم إنما يرجع فيه لأهله ويرجع فيه إلى النقاد، وفرق بين الحافظ والناقد. الحافظ تتعلق معرفته بالألفاظ من جهة حفظها، يحفظ عشرات الألوف بل مئات الألوف، وأما الناقد فتعلق بما يتعلق بالنقد العائد في النهاية إلى سند أو متن. فالنقد الحديثي في النهاية يعود إلى السند والمتن، لأن الحديث الصحيح ما صح من جهة إسناده ومتنه وغير ذلك ما كان معلولا إما في السند وإما في المتن. ولهذا علم الحديث من جهة درايته وروايته إنما هو علم من جهة التقعيد المصطلح، يعني إنما هو علم يعرف به الصحيح من غيره أو المقبول من المردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتسلط على الإسناد ويتسلط على المتن. ففي الأحكام المتعلقة بالإسناد أو المتن يرجع في ذلك إلى أئمة الشأن. ولهذا قال أبو حاتم فيه، قال أحمد فيه، قال ابن معين فيه، قال ابن المديني فيه. فهذا علم يرجع فيه لماذا؟ لأهل، كما أن في اللغة نرجع إلى أهل اللغة. إذا كنا نتكلم في اللغة فإذا بك تذكر أئمة اللغة، تذكر الأصمعي وتذكر أئمة اللغة الذين يسند لهم هذا الباب. فكل الحمد لله علم من علوم المسلمين له أهله وله متخصصوه الذين برزوا فيه، فيكون الناس عيالا عليهم في هذا العلم. نعم، إذا جئنا إلى منهج السلف نرجع إلى المقررين لمنهج السلف. أنا ما أخذ كلام مثلا غير المقرر حتى ولو كان من علماء السنة لكن ليس مشهورا ليس معروفا بتقرير مذهب السلف، كلام أحمد، كلام مالك، كلام الشافعي، كلام الأوزاعي، كلام السفيانين. ولهذا هناك أئمة اتفق لهم الإمامة في كل الأبواب هذه، فأحمد إن أردت حديثا، وأحمد إن أردت اعتقادا، وأحمد إن أردت فقها، مالك، الشافعي، السفيانان، الأوزاعي، هناك أناس اجتمع لهم كل هذه الأبواب، وأناس لا برزوا في أبواب. إنما عندنا إمامة مطلقة، ولهذا الناس في العلم رتب والاجتهاد في العلم منقسم. عندنا المجتهد المطلق، وعندنا مجتهد المذهب، وعندنا مجتهد المسائل، وعندنا مجتهد الترجيح، وعندنا مجتهد التخريج، وعندنا مجتهد التصحيح. هؤلاء ستة، والسابع العامي. فالناس رتب بحسب علمهم وعدم علمهم. فهؤلاء الحمد لله اجتمعت لهم الإمامة المطلقة، مالك، الشافعي، أحمد، بخاري، هؤلاء الحمد لله الأئمة العظام، أبو حاتم، أبو زرعة، هؤلاء اجتمع لهم مع الحديث الفقه، مع الفقه اللغة والمعتقد. لهذا كما ترى صحيح البخاري ترى اعتقاد البخاري، ترى فقه البخاري. سبحان من يعطي عبادة. هؤلاء لهم الإمامة والاجتهاد المطلق، ليس في باب وإنما في أبواب. ولهذا كما قلت لكم بالأمس مما نرد به على البدع والأهواء الذين مثلا لهم دراية مثلا كبيرة بالحديث، ترد عليهم باعتقاد أئمة الحديث وبأحكام أهل الحديث. وإذا أرادوا لغة، عبيد القاسم ابن السلام الذي اجتمع له أيضا من أنواع العلوم ما اجتمع، ففي الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الاعتقاد وفي التفسير كان إماما مبرزا رحمه الله تعالى. فهذه الأمة غنية الحمد لله بأئمة اتفق لهم البروز في سائر هذه الأبواب، وبقي أئمة يعرفون بأبواب هم أئمة فيها. يعني احنا مثلا كتب الاعتقاد، وإن كان سيبويه مثلا من علماء السنة، سيبويه كان سنيا كذلك الخليل بن أحمد، لكن تجدها سيبوي الخليل يحال عليهم في إيه؟ في الباب، الباب الذي اختصوا به يتعلق بالنحو واللغة وغير ذلك، لكن ما تجد مثلا أنهم مبرزون في ما يتعلق بجانب الاعتقاد أو الجانب الحديثي. نعم. قال ابن أبي حاتم،
قال ابن أبي حاتم: خالد بن يزيد العمري المكي أبو الوليد، روى عن سفيان الثوري وإسحاق بن يحيى بن طلحة وعبد الله العمري وأبي الغصن ثابت بن قيس: سمعت أبي يقول ذلك. روى عنه علي بن حرب الموصلي، وكتب عنه أبو زرعة وترك الرواية عنه. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعت يحيى بن معين يقول: خالد بن يزيد العمري كذاب. سئل أبي عنه فقال: كان كذابا، أتيته بمكة ولم أكتب عنه، وكان ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان في كتاب المجروحين: خالد بن يزيد العمري أبو الوليد شيخ كان يسكن مكة، ينتحل مذهب الرأي، يروي عن الثوري منكر الحديث جدا، أكثر من كتب عنه أصحاب الرأي لا يشتغل بذكره لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات. ثم ذكر له حديثا في غزوة البحر. وقال العقيلي: خالد بن يزيد العمري الحذاء مولا لهم، يحدث بالخطأ ويحكي عن الثقات ما لا أصل له. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال الدارقطني والبيهقي: ضعيف. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى: أبو الوليد خالد بن يزيد العمري المكي ذاهب الحديث. ثم روى عن محمد بن سليمان عن محمد يعني ابن إسماعيل البخاري قال: خالد بن يزيد العمري مكي ذاهب الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي في الكامل: خالد بن يزيد العدوي أبو الوليد وكان بمكة. ثم ذكر له أحاديث وقال: ومقدار ما يرويه عن من رواه لا يتابع عليه. وذكر روايته عن الثوري وإبراهيم بن سعيد
وإبراهيم بن سعد
وعمر بن صهبان.
قال بحشاء بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة، كل ما فيه بلا قادح، من 1885، هذا في التقريب والتهذيب، تهذيب التهذيب. قال: ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح، ولهذا اشترط العلماء أنه لا يقبل جرح إلا إذا كان من عالم به وكان مفسرا. لماذا مفسرا؟ بعض الناس يظن أن كل جرح مفسر يقبل، لا، لما نص العلماء على التفسير أي حتى نعلم إذا كان هذا يقبل أو لا، فقد يحصل قدح ولا يكون قادحا في الحقيقة. ولهذا ليس كل قدح يقبل، إنما القدح المقبول هو ما توافر فيه شرط عند العلماء. لكن مثلا ممكن يقدح، لماذا؟ لأنه مثلا خلف في مذهبه. يقدح لماذا؟ لأنه رآه يأكل ماشيا. يقدح لماذا؟ لأنه فلهذا ما كل تفسير يقبل، لأن شرط العلماء أن يكون الجرح مفسرا حتى يعرض هذا التفسير على قواعد أهل العلم، ثم أن يقبل أو لا يقبل. عرفت يا إخوان؟ سمعت البعض يقول: خلاص الشيخ فلان جرح الشيخ فلان جرحا مفسرا، قال كذاب، قال مبتدع، هذا جرح مفسر. يظن الظن أنه طالما خرج الجرح مفسرا أنه يقبل، فيقول شرط أن يكون مفسرا. لا، انتبه، شرط أن يكون مفسرا تفسيرا يقدح عند أهل العلم. ولهذا الذهلي قدح لكن بما لا يقدح عند أهل العلم، ابن معين قدح لكن بما لا يقبل عند أهل العلم، ابن إسحاق قدح لكن بما لا يقبل عند أهل العلم. يعني قد يقدح ثقة ثبت الإمام ولا يقبل. ولهذا قسموا النقاد إلى متشدد ومتساهل ومتوسط. لماذا؟ لأن هذا المتشدد لا يقبل في الجرح إذ عنده غلو غير مقبول، وهذا المتساهل شرحه، ففي التوثيق قد يتساهل تساهل غير مقبول، إنما المتوسط الذي إذا قدح قدح بقادح، وإذا وثق وثق بمعتبر. هذا معنى كلمة ماذا؟ لا يقبل جرحه إذا كان مفسرا وكان من عالم به، وكان من عالم به. إنما لا تعتبر أن هذا مطلق الإيه؟ مطلق التفسير. لا، هناك علة قادحة، هناك علة غير قادحة، هناك علة قادحة. فالمعتبر علة القادحة، ليست العلة لا غير القادحة. نعم.
وذكر روايته عن الثوري وإبراهيم،
ولهذا ذكر المعلمي ذهبي العصر هذا العالم النحرير أن هذا الرجل احتل مكانه في قلب خاصة، لا سيما في هذا العلم، علم الحديث، وأرى أن طالب العلم الذي لا يستفيد من هذا الرجل في هذا الباب، باب الحديث، هذا في الحقيقة قد يحرم أشياء، لأن هذا الرجل قيمته أنه نظر في كتب الأوائل، فكان من أعظم الناس في هذا العصر فهما له رحمه الله، وله مباحث خاصة. صدق الألباني رحمة الله عليه لما قال في بعد مباحثه، وهو الكلام في تفصيل ابن حبان في الثقات، قال هذا مبحث لم أره لأحد قبله، ولما أخذه من سبري لكلام الأوائل. ولهذا ينتفع الإنسان بعلوم المعاصرين. ومما استفدته من شيخنا الأصولي العلامة الإمام الذي هو أبرز أهل العصر في الأصول، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله، أن هذا الرجل رأيت فيه ميزة ما رأيتها في جميع مشايخه ومنه ابن باز، وكل شيخ كانت له ميزة سبحان الله يختص بها، وإن كان المجموع في النهاية سوف يكون الحاصل على الدرجة الأعلى هو شيخ ابن باز رحمه الله عليه بالمجموع، لكن هناك أشياء خاصة في كل باب. فمثلا شيخ الشيخ الأطرم من جهة التربية ما له نظير رأيته أنا، ما له نظير أنا. شيخنا الشيخ الغديان كان تميز بالطلاع الدقيق على كتب الأصول المعاصرة كالقديمة. فإذا بي مثلا يقول لك وقد صنف مثلا في هذا الباب مثلا، وليكن قد صنف مثلا في هذا الباب باب الإباحة كتاب اسمه كذا للرجل يقال له مثلا إبراهيم الشيخ، تتعجب أنت أن الشيخ أصلا على جلالة قدر يعني يحرف كتاب كتبه إبراهيم الشيخ، أو كتاب كتبه أحمد رشاد، أو كتاب كتبه كذا، أو رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير، هذه صعبة تجدها في العلماء الكبار، في العلماء الكبار. كان الشيخ في كتب الأصول عارف في بحث جديد موسوعي يقول هذا من أوسع ما كتب، كتاب لفلان في هذا وكتاب لفلان في هذا، وراجع المبحث هذا في الموافقات للشرط، وراجع المبحث هذا في الفروق، ومن اشترى كتاب الفروق مثلا كذا كذا مثلا. فكان ميزة الشيخ، ولعلنا إن شاء الله احنا يعني بنعد ترجمة له بإذن الله ودورة إن شاء الله، لعل الله يوفق، أسأل الله يوفق، لأن عسيرة جدا، لأن الشيخ ما له أي تصنيف أصلا، ما له مصنفات خالص. يوم السبت القادم لعلنا إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجمع شيئا إن شاء الله نتعرف على معدن هذا الرجل. فالشاهد الفائدة ما هي؟ الفائدة أن الإنسان مهما كان يعني قدره في العلم ما يمنع أن ينتفع من معاصر فضلا عن متأخر، فضلا لأن العلم ضالة الإنسان، فمتى وجد الضالة فيها أخذ وانتفع. وقد يوفق الله واحدا من المعاصرين يعيش مع الكتب وينطق وكذا ويعطيك زبدة. يعني أنا أرى أن من جهة المباحث حسب علمي والطلاع القاصر، أرى من جهة المباحث الحديثية أن المعلمي قد يفوق الشيخين الآخرين شاكر والألباني من جهة مباحث تصل أن تقول هذا مبحث برمته، هذا مبحث متقن مبحث، أما من جهة صنعة ودراية وتعامل هذا باب آخر، أما من جهة مبحث متروك المعلم له مباحث دقيقة تدل على عمقه مع عرض عال كأنما تقرأ للأوائل. فسبحان من أعطاه رحمة الله عليه. نعم.
وقال أبو أحمد بن عدي في الكامل: خالد بن يزيد العدوي أبو الوليد وكان بمكة، ثم ذكر له أحاديث وقال: ومقدار ما يرويه عمن رواه لا يتابع عليه. وذكر روايته عن الثوري وإبراهيم بن سعد وعمر بن صهبان وأبي الغصن ثابت بن قيس. ثم قال بعده:
يعني أنا أرى إخواني بارك الله فيكم أن العالم صراحة إذا رؤي يذكر أهل الفضل في زمان وعصر من أهل الشأن، أنا أرى أن هذه فيها فوائد عظيمة، منها الإخلاص، يعني الإنسان المصاب بالعجب في أي علم يحرص دائما على ماذا؟ إلى قراءة الصحابة التابعون الآثار، وبعدين انتين يعني ما، وهكذا عجب خفي. فضلا هذا ابن سامية كمان مش عاجبه يعني 700 سنة، فضلا بأن يقول مثلا فلان أو علان من المشايخ، يعني ما فوزان ما ابن باز ما، يا الله قم من عنده نفض ثيابك، نفض أقول نفض ثيابك بيه شيخ ده، هذا رجل يعني بيربطنا به، أقول نفض ثيابك وقم، نفض ثيابك وقم. هذا كالذي لا يريد أن يركب طائرة وسافر بها إلى مكة، يريد البعير الأول، لأن ها النبي كان يركب الناقة، طب اركب الطائرة يوصل في ساعتين واعمل عمرة، بدل ما تصل في 10 أيام يوصل في ساعتين وتعبد في الحرم، كم ستطوف وكم لا 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 عايز وركز على الناقة وسبله مثلا، يعني هذا فضل الله عز وجل، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يسر الله عز وجل لك العلم، لأنه في النهاية هو منهج الأوائل، لكن كما قلنا تسهيله تقديمه تقعيده تأصيله تهذيبه، زي كل معتني في هذا العلم مثلا، هل يمكن لطالب علم نجيب صحيح النية صحيح النظر أن يستغن عن كتب الحفاظ الذهبي العراقي ابن حجر الثلاثة بالترتيب الزمني كده؟ هل ممكن؟ يعني هل ممكن واحد يقول لك بس خليني مع أحمد أبو حاتم؟ والله العظيم سوف يأخذ في مكتبته بالذهب وابن حجر والعراقي، ينتفع من كلامهم وفهمهم لكلام الأوائل، وبعدين إذا جاء الصباح عليكم الأوائل بعضكم هذا ابن حجر، هو أصلا جاء بفهمهم لكن تربى في المكتبة على تهذيبهم وتنقيحهم وتيسيرهم، وجاء ما شاء الله يتشبع بما لم يعطى. فلهذا كانت هناك أبعاد في مثل كلمات الألباني رحمة الله عليه أو كلمات ابن باز لما يذكر مثلا الألباني مثلا كذا، هذه أشياء إخواني مو بلازم العالم ينبه على الأمور التربوية المهمة في هذا، الطالب هو اللي بينتفع، لأن كما قلت لكم إخواني الطالب إذا جلبت سبحاسة واحدة رزق على قدر الحاسة هذه، فإذا فتح كل الأبواب جاءته لذاته من كل الأبواب، في واحد خلاص أفل البوابات وفتح بوابة واحد، إذن الذي سيدخل إليه سيدخل من إيه؟ بوابة. لكن في طالب يفتح كل البوابات كل البوابات، فأقولك البوابة دي بيجي منها اللوت وبيجي منها ها الحنشان، بس العز بوابة دي، طيب تترك بوابة يجي منها البسارية الصغيرة، جميلة جدا البسارية دي، جميلة جدا الحقبات، ليه تمنعها؟ افتح كل البوابات، في ناس هتاخد الحنشان وفي ناس تاخد اللوت وفي ناس تاخد القروص وفي ناس تاخد وفي ناس يا سلام على البسارية ديت مع بصلة كده حلو. ليه تغلقها؟ اترك، فإنك قد تحتاج إليها وقتا ما، تحتاج إليها في وقت ما أوقات. فلذا الطالب ينظر بهذه الكلة. فهذه ما أهملها في علماء يا إخوان. أنا علماء أجعلهم إيه؟ قمما. ما أفعل كما فعل قوم نوح أجعل أصناما لأذكر عبادتهم، لا، وإنما أنتفع بعلومهم من مكتوبة ومشافهتهم وثني الركب عندهم بما يجعلني مع كل معنى أسنده إلى شيخ. يبقى كل معنى أسنده إلى شيخ، كل موقف تربوي أسنده، مثل السلف الصالح ينتفعون، وكانوا ينظرون العلماء الكبار ينظرون إلى سمت العالم. العالم هو المتقدم، العالم الذي يطلبون العلم على يديه. ما هو كل عصر يا إخواني علماؤه بيسموا علماء المعاصرين، ثم تمر الأزمان ليصبح المعاصرون هم الأوائل. ولا احنا لما نقول لما بيجعل مدارس الأوائل ومتقدمين وخلافه، أصلا هذا ضبطها من أي جهة؟ ما هو المتقدم هذا كان متأخرا، والمتأخر يوم سوف يكون متقدما. نعم.
ثم قال بعده: خالد بن يزيد العمري المكي يكنى أبا الهيثم. ثم ذكر له أحاديث يرويها عن الثوري وابن جريج وابن أبي ذئب. ثم قال: وله غير ما ذكرت أحاديث وعامتها مناكير. وهكذا فرق بينهما وهما رجل واحد. كنيته أبو الوليد على الأصح، وهو ساقط الحديث منكر. وقال ابن عدي: سمعت إبراهيم بن محمد بن عيسى الجهني يقول: سمعت موسى بن هارون الجمال يقول: مات العمري المكي بمكة وهو ضعيف الحديث سنة 29 و200. فإذا كانت هذه حال خالد بن يزيد العمري عند أئمة هذا الشأن، فكيف يعتمد على حديث رواه أو يحتج بخبر هو في طريقه؟ هذا لو كان الإسناد إليه واضحا، فكيف وهو إسناد مظلم؟ وقد ذكر له ابن عدي وغيره.
إذن هذا رجع إلى حكمه الأول رحمه الله عليه لما أوجز، ثم فصل بأن هذا الحديث منكر لا أصل له، وهو مسلسل بالإيه؟ بإسناد مظلم، بل هو موضوع. نعم.
وقد ذكر له ابن عدي وغيره من الحفاظ أحاديث منكرة يستدل بها على ضعف روايته وسقوط خبره. منها قال ابن عدي: حدثنا مكي بن عبدان، ثم ساق بسنده عن خالد بن يزيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فهو من الجفاء، وإذا سميتموه محمدا فلا تسبوه ولا تجبهوه ولا تعيبوه ولا تضربوه، وشرفوه وعظموه وأكرموه وبروا قسم.
نعم. كما قلنا من علامات الواضح أن اللفظ يستحيل أن ينسب إلى رسول الله، يعني هناك من أمارات الواضح اللفظ. فهناك أحاديث أول ما تسمعها من جهة ألفاظها تشهد بماذا؟ بنكارة واضعه، منها هذا. لكن الواحد إذا كان عنده محمد، ولد محمد، لا يضرب ولا يعيب ولا، وإذا ما سمى محمدا كان من الجفاء. كثير من الصحابة ما سمى محمد. نعم.
قال ابن عدي: هذا حديث منكر. ومنها ثم ذكر بسنده إلى خالد بن يزيد قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شهيدا يوم القيامة. قال ابن عدي: روي هذا الحديث عن ابن جريج.
أيضا عندنا بلفظ الشفيع عن يوم القيامة. نعم.
قال ابن عدي: روي هذا الحديث.
قال في الحاشية: وله شواهد منهم أبو بكر الشافعي الغيلانيات، وقد جمع ابن عساكر في 40، وقال الرقنية طرقه كلها ضعيف وليس بثابت. ولهذا قال حافظ ابن حجر: جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. قال بيقيب شعبه عقب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. قال ابن عساكر فيها مقال كلها. وقال إنه في خطبة أربعينه اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، مما يدل على أنه ليس كثرة الطرق ناهضة بإطلاق، إنما كثرة الطرق التي تصلح لها، فقد تكون كل طريق فيها علة قادحة فحينئذ لا يزداد إلا ضعفا. نعم.
قال ابن عدي روى هذا الحديث عن ابن جريج مع خالد مع خالد
وإن كان, وإن كان من جهة يعني منهج بعض العلماء صنف في الأربعينيات يستدلون بمثل هذا، يستدلون بمثل هذا، ولهذا وضع في الأربعينيات. نعم.
قال ابن عدي روى هذا الحديث عن ابن جريج مع خالد بن يزيد إسحاق بن نجيح ابن نجيح الملطي وهو شر منه. ومنها قال ابن عدي ثم ساق بسنده عن خالد بن يزيد العدوي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أبي بكر وعمر قال على قال علي حسبته قال يده اليمنى على أبي بكر ويده اليسرى على عمر فقال هكذا أبعث يوم القيامة بين هذين. قال ابن عدي وهذا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد منكر ليس يرويه عن إبراهيم غير خالد بن يزيد وذكر له ابن عدي أحاديث منكرة غير هذه. وفيما ذكر كفاية ودليل على رد حديثه وعدم قبوله وعدم قبول روايته والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. وإذا بطل هذا الأمر الاستدلال من أصله إذا الحديث لا يصح بل هو موضوع بطل ما يتعلق به من الدلالة وهي قوله وهي قولهم كما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي ومن زارني كنت له شفيعا يوم القيامة، فهذا المعنى أصلا منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى زيارته وقال بأن من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي، وهذا الفضل يخفى على الصحابة رضوان الله عليه، إنما كان الصحابة يسلمون إذا عاد الواحد من السفر كما ذكر عن ابن عمر. وهناك فرق بين التسليم إذا عاد من السفر وبين الزيارة. الزيارة ليست توقت في أي وقت يزور، فلو فيها فضل لكان أحرص الناس على ذلك الصحابة ولا خرجوا من بيوتهم زائرين، لكن هذا لم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة التسليم كانوا يقتصرون على السلام عليه في صلاته وهم بجواره صلى الله عليه وسلم بجوار قبره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يأتون إلا إذا كان الواحد إذا من سفر كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. وقوله أيضا من زارني كنت له شفاعة يوم القيامة، وشفاعة النبي كما جاء في الأحاديث لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لمن عمل الصالحات كما جاء حديث أبو هريرة في الصحيح لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال لقد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لا مجرد الزيارة، فقد يزور الفاجر وقد يزور الصوفي وقد يزوره المبتدع. نعم.
قال المعترض
هذا موضوع أيضا، هذا ما يصح، هذا ما يصح، هذه كلها من وضعي ومن تساهلي الذين يتساهلون في مسألة الزيارة والتوسل والاستغاثة فيضعون مثل السبكون. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.